فتاوى نور على الدرب. السؤال 47 بعد 100 يقول السائل: بالنسبة للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من كل عام، أنا أعرف أنه بدعة، ولكنني سمعت من يقول بأن هناك بدعة حسنة أو بدعة مستحبة، وهناك من يعلمونه يعملونه في كل عام هجري في شهر ربيع، فأرجو إيضاح ذلك، بارك الله فيكم. أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم أمر قد كثر فيه الكلام، وكتبنا فيه كتابات متعددة ونشرت في الصحف مرات كثيرة ووزعت مرات كثيرة، وكتب فيه غيري من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أولئك العلماء أنه بدعة، وأن وجوده من بعض الناس لا يبرر كونه سنة ولا يدل على جوازه ومشروعيته. وقد نص على ذلك أيضا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وكتب في هذا أيضا شيخنا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله كتاب وافية
فيه لفتة تعلم من الشيخ الوفاء لشيوخك، فانظر كيف لقبه ولم يكذب عليه لا شك العلامة الكبير، فذكر ما يراه يستحق على الأقل، لا كما ترى البعض يدرس عند بعض المشايخ 5 إلى 10 سنين ثم يجفوه ويهجر كأن لم يسمع منه ولا حرف، فيخشى أن هذا طلب العلم لغير الله. ليش؟ لأن مفاز مطلوبه لم يلتفت حق ربه أو شكر ربه، لا يشكر الله. إذا كنت تشكر الله لن تشكر الله حتى تشكر الناس. شكرك لمشايخك يدل أنك شكرت الله وعملت لله. فإذا صار الشخص كما قال اتقي شر من أحسنت إليه، إذا صار يعني كان ما يعرفك سيستمر معك، عرفك واستفاد ثم صار كالعدو يجفوك ولا يرد عليك ولا يأتيك ويسلم ولا ينصرك ولا، فهذا إذا سألت من أنذر الخلق في حق من أحسن إليه نقول هذا، لأن أحسن الإحسان العلم أن يدل الشخص على الجنة، فإذا أساء إلى من علمه فلا يستحق أن يكون إلا في ديوان الأنذال من سود وجهه بالجحود بعد الإحسان. نعم.
قال: وليس في هذا والحمد لله شك عند من عرف الأصول وعرف القاعدة الشرعية في كمال الشريعة والتحذير من البدع، وإنما يشكل هذا على بعض الناس الذين لم يحققوا الأصول ولم يدرسوا طريقة السلف الصالح دراسة وافية كافية، بل اختروا بمن فعل المولد من بعض الناس فقلدوه، أو اختروا بمن قال إن في الإسلام بدعة حسنة. والصواب في هذا المقام أن الاحتفال بالموالد كله بدعة، بمولده عليه الصلاة والسلام وبمولد غيره كمولد البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهما، لم يفعله السلف الصالح، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة، وما ترك سبيلا يقرب من الله ويدني من رحمته إلا بينه للأمة وأرشدهم إليه، وما ترك سبيلا يباعد من رحمة الله ويدني من النار إلا بينه للأمة وحذرهم منه، فقد قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أقام عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين ولم يحتفل بهذا المولد، ولم يقل للأمة افعلوا ذلك. ثم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم من الصحابة، ثم التابعون لهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة، كلهم على هذا السبيل لم يفعلوا شيئا من هذا، لا قولا ولا عملا. ثم أتى بعض الناس في القرن الرابع ممن ينسب إلى البدعة من الشيعة الفاطميين المعروفين حكام مصر والمغرب، فأحدثوا هذه البدعة، ثم تابعهم غيرهم من بعض أهل السنة جهلا بالحق وتقليدا لمن سار في هذا الطريق، أو أخذا بشبهات لا توصل إلى الحق. فالواجب على المؤمن أن يأخذ الحق بدليله، وأن يتحرى ما جاءت به السنة والكتاب، حتى يكون حكمه على بينة وعلى بصيرة، وحتى يكون سيره على منهج قويم. والله يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا نظرنا فيما يفعله الناس من الاحتفالات رددناها إلى القرآن العظيم لم نجد فيه ما يدل عليها، وإذا رددناه إلى السنة لم نجد فيها ما يدل على ذلك، لا فعلا ولا قولا ولا تقريرا، فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بلا شك.
فمن قال لك من الناس أنا أفعل المولد من باب العادة؟ ما قصد بالعبادة حتى تقول لي بدعة، والعادة إذا فعلها المسلمون مثل ما يقول أنا أفعل عيد الأم اللي تكرر كل سنة، عيد الأم أجيب من ينشد أشعار في الأم وأسوي احتفال وأسوي المنزل زخارف واجعل يوم واحد وعظمه ذاك اليوم لأنه خليه يوم للأم. فقلنا له هذا العيد لا يجوز. لا يجوز كيف؟ هو عاد المنزع هذا لنبين فضل الأم وإلى آخر. فأنا ما قصد يقول أنه يكون تعبد. طيب في تشبه، طيب التشبه انتشر، انتشر الناس كلها صار تسوي عيد الأم، فكيف تجيب هذا؟ يقول إذا كنت تتكلم عن التشبه فالتشبه إذا تذهب علته الانتشار، انتشر عيد الأم المسلمين، وما سوي على عبادنا عيد الأم؟ ما سمعتم أحد يقول هذه النغمة؟ سمعتوا؟ أي الجواب من يحتسب هذا الجواب عليها؟ أحسنت، فتح الله عليك. مسألة الأعياد حق لله، تعظيم اليوم هذا، ولا شاء الله يخلق ما يشاء اختار، فهو يعظم اليوم ويكرره، وهو الله عيد الفطر عيد الضحى، عظم أمرهم وكرر الاحتفاء بهم وهو العيد. فإذا كرر شيء آخر فيكون جناية على إيش ما شرع رب العبيد، لا علاقة تقول لي عادة عبادة، لا عياد من حق الله. كذلك المولد النبوي يقول ما قصدنا إلا العادة، يقول لك نعيد يعود، فحيذا من حق الله، فلا يحل أن تزاحمه مع الأضحى والفطر، حتى لو سووا الناس، حتى لو سووا الناس العياد من حق الله. لا يجوز تحدث عيد في الإسلام كذا تسكر عليهم كلمة إيش، أنا والله أنا قصدي عادة مو عبادة. نعم أقرأ.
قال: فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بلا شك، يجب تركها ولا يجوز فعلها، ومن فعل ذلك من الناس فهو بين أمرين: إما جاهل لم يعرف الحق فيعلم ويرشد، وإما متعصب لهوى وغرض فيدعى للصواب ويدعى له بالهداية والتوفيق. وليس واحد منهما حجة، لا الجاهل ولا المتعصب، وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله لا في قول غيرهما. ثم القول بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة وإلى محرمة وواجبة قول بلا دليل، وقد رد ذلك أهل العلم واليقين وبينوا خطأ هذا التقسيم، واحتجوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود، متفق على صحته. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولم يقل البدعة فيها كذا وكذا، بل قال كل بدعة ضلالة. قد وعظ أصحابه فقال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة شرعا إنما تكون في أمور الدين والتقرب إلى الله سبحانه، لا في أمور الدنيا. أما أمور الدنيا مثل المآكل والمشارب، فللناس أن يحدثوا بمآكلهم وطعامهم وشرابهم صناعات خاصة، يصنعون الخبز على طريقة والأرز على طريقة، وأنواع أخرى من على طريقة، لهم يتنوعوا في طعامهم، وليس في هذا حرج. إنما الكلام في القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله، هذا هو محل التبديع. وكذلك الصناعات وآلات الحرب للناس، أن يحدثوا أشياء يستعينون بها في الحرب من القنابل والمدافع وغير ذلك. وللناس أن يحدثوا المراكب والطائرات والسفن الفضائية والقطارات، ليس في هذا شيء، إنما الكلام فيما يتقرب به إلى الله.
طيب، هذا ما دليله أنه أمور الدنيا لنا أن نحدث فيها؟ حديث
تأبير النخل:
أنتم أدرى بأمور دنياكم لما رأى يعبر النخل فقال: ما ظن يغني هذا؟ فقال: ما جربتوه يتعلق بالدنيا، أحدثوا فيه، لكن لا تحدثوا فيه أمر إيش؟ الدين. يعني
إنما الكلام فيما يتقرب به إلى الله، فيعده الناس قربة وطاعة يرجون ثوابها عند الله، هذا هو محل النظر. فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه، ولم يدل عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يرشد إليه، بل أحدثه الناس وأدخلوه في دين الله، فهو بدعة. شاء فلان أم غضب فلان، فالحق أحق بالاتباع. ومن هذا الباب ما أحدثه الناس في من بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها، فهذه من البدع التي وقع بها شر كثير، حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت القبور من دون الله بأسباب هذه البدع. فيجب على المؤمن أن ينتبه لما شرعه الله فيأخذ به، وعليه أن ينتبه لما ابتدعه الناس فيحذره، وإن عظمه المشار إليهم من أهل الجهل أو التقليد الأعمى والتعصب. فلا عبرة عند الله بأهل التقليد الأعمى، ولا بأهل التعصب، ولا بأهل الجهل. إنما الميزان عند الله لمن أخذ بالدليل واحتج بالدليل وأراد الحق بدليله، هذا هو الذي يعتبر في الميزان ويرجع إلى قوله. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
جزاك الله. أنا أذكر لك 5 مسائل مرتبة لا يقوم أمامك جحمي ولا سروري ولا صوفي ولا صاحب مولد ولا تبليغي إلا وقد قصمت ظهره وحيرته، فإن كان منصف رجع إلى الحق دون تردد. وهذه صنعها شيخنا، صنع شيء منها قديما، شخص كان بسببه أن الإمام أحمد خرج من السجن. كلمات يسيرات، أن تقول لصاحب المولد: هذا المولد الذي تحتفل به وعادة ولا عبادة، حتى لا يهرب أول شيء فيقول لك: أنا قصدي عادة. ولا شك أننا جبنا كلمة العادة وأن الأعياد حق الله، انتهينا. يقول: لا، أنا قصدي عادة. لا يمكن، إن شوب العبادة لتلوح عليه وتطغى، فإنك لو سئلت فرحك بتوزيع الحلوى لخروج النبي للدنيا، هذا الفرح هل يدل على المحبة؟ إيه؟ إذن عملك سيكون عبادة ولا عادة؟ لين تقرر أنه قال أنها عبادة؟ قال: والله هذه عبادة. صحيح، إنك لو خليته يقول عادة سيهرب بإيش؟ إنك لا تملك في التبديع عادة الطائرات وكذا، يقول لك عادة. خليته يقول عبادة، قل: هذه العبادة التي اخترعت أو هذه العبادة، هل كان النبي والصحابة يعرفونها وهي الاحتفاء فرحا لخروج النبي الدنيا ومحبة له فيوزع الحلوى في يوم معين ويعودون ويعيدون في ذلك اليوم تقربا إلى الله، هل كان النبي يعرفها هو وأصحابه؟ فهو بين أمرين خطيرين جدا لا يعيهما. إما قال النبي كان يعرفها، قل والله خليت النبي صلى الله عليه وسلم خائن، يقول ما تركت من شيء قربكم الله لدنكم عليه، كذاب يا رب، كيف خير ما دل أمة عليه؟ إذن كذبت، يقول ما تركت من خير لدنكم عليه. لا أقول لك، يقول لي ما كان يعرفها، يا فاجر جهلت النبي، كيف عبادة عظيمة مثل هذه يجهلها وأنت تعرفها؟ ولا يمكن يقول أقول لك لا يعرفها ولا يجهلها. قل جمعت بين النقيضين يا جهول، فلا بد تقول يعرفها أو يجهلها، فلو يعرفها دلنا عليها، لو يجهلها لكنت أنت خير من النبي. هو لعنها ابن مسعود بقوله لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو تحذروا الضلالة، فحيث جهلت النبي إذا أنت خير منه سبقته، هذا لا يمكن. نعم، إذن حينئذ حينئذ تقول هو أشار إليها بنصوص عامة إلى المولد، قل هذه النصوص العامة اللي أشار إليها بالمولد، نعم أشار إليها بالمولد، فقهها الصحابة فسووا مولد أو فقهتها أنت عنه؟ يعني يقول لك نصوص عامة، توقير النبي وإلى آخره ومحبة الرسول في القرآن، فقل هذه النصوص العامة، أن فقهك لها كان أحسن ولا الرسول؟ يقول والله الصحابة، عفوا يقول لا الصحابة، قل سبحان الله سبقت الصحابة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله سبقت الصحابة لأنك سويت هذا الاحتفال وهم ما سووه فسبقتهم. نعم أي، فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فقل له لا بارك الله في من جهل النبي أو علم أن النبي علم ودس عن الأمة فخانها وخان الرب في رسالته، فحينئذ قل له إذن هو متبع ولا مبتدع؟ فيقول لك لا الصراحة مخترع، واخترع في وقت العبيديين عند الكفار من الفاطميين غيرة على عيسى بن مريم، كيف عند النصارى مولد وحنا ما عندنا مولد؟ فإذا كان مخترع فقد قال النبي شر الأمور محدثاتها، وأن تقول خير الأمور محدثاتها، فيلزمك الرجوع عن ذلك. وقل حتى لمن للإخوان للسرور نفس القضية، شيخنا الألباني لما جادل تبليغي في المجلس، لا تطول، أنا أشوف بعض الإخوان لما يقعد مع تبليغي يعني يفهم قلبه يجي يقول والله ما في فائدة، هل استعملت الطريقة هذه؟ قرره، خليه يقرر مثل كان الألباني يستعملها، قل هذا الخروج تفعلون يا تبليغيين أن تخرجون جهالكم لكي يتوبون ويتوبون الناس عصفورين بحجر، تخرجون جهالكم زرافات كثيرة في الطيارة 20 تبليغي رايحين بنجلاديش، الخروج الكثير هذا للجهال ليصلحوا حالهم في سبيل الله 3 أيام أو 4 أشهر، هل كان يعرفه الصحابة؟ هل كان يعرفه الصحابة؟ تبليغي قال للألباني طبعا لا ما يعرفونه، سبقت الصحابة والله هديتهم لطريقة بتثويب العصاة والتقرب إلى الله بذلك لم يهدى لها الصحابة، قال لما كان يعرفونه، جهلتم الصحابة هديتهم لطريقة كان يقدر يسوونها وما سووها فأنتم خير منهم. وهكذا السروري، هل كانوا يستعملون العلم لجذب الناس للخروج أم يستعملون العلم رحمة الناس للتعليم؟ وهكذا الإخواني، هل كانوا يستعملون تجميع الناس للخروج بأن يهدموا الولاء والبراء فيقولوا طريقتنا؟ وكان قد ظهر في آخر زمن الصحابة من القدرية أو اللي يسمونهم إيش؟ أي نعم القدرية في عهد آخر بن عمر، آخر عهد بن عمر. فقل هل قالوا الصحابة في وقت الظلمة مثل من كان الظالم حجاج قال لهم ابن عباس لنجعل طريقتنا قدرية سلفية نجمع الناس فنخرج على ولي الأمر، هل عرفوا هذه الطريقة؟ هل عرفوا حسن البنا؟ قل لا ما عرفوها. إذا رجعتم حسن البنا الصوف الخرافي اللي يقول مفوض أخير من الصحابة، وهكذا. فلن يقم أمامك مبتدع إلا وسقط. أختم كلامي بنقاشين حصل بيني وبين مبتدع في المولد النبوي. كنت أصلي في مسجد الوالد الصغير في الله يرحمه وجعله في عليين، في فشفت واحد من بلاد اليمن مبتلى بالمولد من صوفية اليمن أيضا، فما أدري وش اللي خلى الأمر يدور، لعل الله أراد به خير، لكن ما استجاب أعوذ بالله. فقال لي يعني المولد ترى ما في شيء إلى آخره. قلت له طيب وهكذا يفعل حتى لا تخلي دوران بينكم، من حتى العام كالألباني كان يمسك ممسك وينطلق منه شيء مشترك، خليه يدور يدور ويذهب نور الإيمان أو نور العلم من قلبك، كما قال مالك الجدال يذهب بنور العلم، امسك ممسك واتفق عليه. قلت له خلاص المولد يجوز يجوز، طيب عرف البدعة، هذا مسلك آخر مختصر. قال البدعة، قلت إيه عرف البدعة، اختراع يعني في الدين والاختراع في الدنيا، اختراع في الدين معنى النبي ما فعله الصحابة وهي عبادة، أو في الدنيا فعرفها أعوذ بالله بالمعصية. قال البدعة زي البنات دول اللي يخرجوا يشوفهم في البحر في المولات لابسين بنطلون ويفكوا العبايات إلى آخره، ما كان الصحابة لبس بنطلون محزق عليهم، قلت هذا بدعة كذا، البدعة هذه معصية، لعنوهن أنهم ملعونات المتبرجات، ملعونة المتبرجة، ذلك تكون في حالة من الجحيم وتسلط عليها من السحر وتسلط عليها المتبرجة من العين وتسلط عليها من اضطراب النوم والعقوق ما يتسلط، لأنها ملعونة تمشي على وجه الأرض، هذه متبرجة المرأة. إذا البدعة هي محدثة في الدين ما ليس له أصل، اختراع. طيب المولد حينئذ بعبادة ولا عادة؟ عبادة. هل يجوز اختراع في العبادة؟ لا يجوز. إذن شر الأمور محدثاتها وانتهينا. أما لما كنت بالشام حضرت مولد بدايته، فكنت في مسجد فوزعوا علينا الحلوى ودخلوا الميكروفونات، فتقدمت إلى كبيرهم اللي علمهم السحر، رجل طاعن في السن يعني معمر في المولد 80 سنة، لأنه إذن يعني تعرف الكبير في السن وش يصير لون آثار إذنه تكبر وهذه تبدأ تهدأ إلى آخره، فكان أصبح ليش إذن تكبر عشان تجمع الصوت الله. خاصة يبانون هم مثل الشماغ المشايخ عندنا ما تشوف إذنه، هذا البس طاقية وكذا إذنه واضح يعني مكبر في السن. فجئت إليه وطيب أنه رفع بصره فيه من الهرم كبير سبحان الله، قلت له أبا أحضر معاك المولد، ففرح أنه في آخر عمره يسعد بتوبة وهابي، مرة فرح مسكين. قال صحيح، قلت نعم صحيح أحضر معكم الليلة ولابس الشماغ إذا توبة وهابي، دعم كبير هذا. إجانا وهابي وتاب بالأمس الآخر بينشرها أكيد. فقلت له لكن لن أحضر إلا تجيبن على أحد سؤالي، بكل شغف قال إيش هم أجاوبك استعاري يعني. قلت له هل النبي علم عن هذا الاجتماع اللي تقرب فيه إلى الله بخروجه للدنيا والفرح، ولا نعم هل علم صلى الله عليه وسلم ذلك ولا ما علم؟ هل كان يعلم ذلك أم ما كان يعلم؟ وعلمتموه أنتم. فاضطر حينئذ نحو هذا السؤال أن يقول لا علم علم. واتسلوا وش الدليل على علمه ثم نصيحته، لأنه يعني يقول له إما نقول علم، طيب علم هل بلغ؟ لأنه إذا علم وما بلغ خائن، أعوذ بالله، كفر هذا. قال علم وبلغ، نعم بلغ. الدرجة دي علم وبلغ، وين بلغ؟ قال صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به، الله أكبر، ودخل في نافلة العشاء، قطع النظر. هذه رؤية منامية، رأى الرفاعي أنه رأى النبي يحتفي بالمولد فيقول من فرح بنا فرحنا. هل الرؤية يثبت بها أحكام شرعية؟ لا، ما خلاني أكله أنه هذه رؤية ماذا، الله أكبر، يعرف أنه ما عندهم علم. فهذه رؤية منامية، مقصود أنه لن يصمد أمامك أحد تقول له هل علم النبي عن المولد، أو شيء تخرنا عبادة ولا عادة. انتبه، عبادة، ولو عادة قل له الأعياد من حق التشريع، من حق الله، وأن رائحة العبادة تروح فيها، رائحة العبادة تفوح منها، تفرحون إلى آخره. طيب هل علم النبي؟ علم. بعد ما علم هل بلغ ولا كتم؟ لا بلغ. وين؟ ما فيه. إذن ما علم، جهلت النبي وكنت أعلم منه، خلاص ما يصمد، بيصمد إلا المكابر. نعم، في أسئلة؟
نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم خروج المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي للوعظ وقد طمست صورتها ووضع الفيديو في حالة على الواتس مثلا، لأن المحتوى يتكلم عن شيء يلامس ما عند بعض الناس؟
هناك كتاب لأم ناصر الدين الألبانية اسمه حكم خروج المرأة في الدعوة إلى الله، وهو فتوى لأبيها الشيخ ناصر الألباني، شرحت فقط ووضعت حواشي عليه مثل ما تبع جمال فريحان صاحبنا في حواشي على كتاب المناهج الدعوية أو الأسئلة للشيخ الفوزان. فبين الشيخ الألباني في تلك الفتوى الثمينة أن المرأة ليست في عهد السلف كانت تبرز بروز الرجال كابن عثيمين يعني بن باز، فتعلن بالدعوة الإعلان هذا العام سواء في القنوات أو في إلقاء الدروس في المساجد. هذه فتوى الشيخ الألباني. الصواب أن المرأة تلزم بيتها ويأتي الناس من الصحابة كانوا يسألونها، أو تكلم أفراد النساء بالإنستغرام أو مجموعة نساء بالإنستغرام دون أن يكون ذلك فاشياً يسمعها الرجال والنساء. إذن ليس بشأن المرأة في عهد عائشة وحفصة وأم سلمة أن تهتلي المنبر وتدعو الدعوة العامة وتلقي كلمة في المساجد للناس، هذا عمل من الرجال. فكان البان يعد هذا بدعة من البدع، أن السلف ما جرى عملهم عليه، وكل بدعة ضلاله.